وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران لن تسمح للحرب الاقتصادية الأمريكية بتحقيق أهدافها. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن نيتها تنظيم مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى. والمغرب يوقع اتفاقا ثلاثيا لتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني وبرعاية أمريكية. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. أكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تسمح للحرب الاقتصادية الأمريكية بتحقيق أهدافها، مشددا على أن الحظر الأمريكي فشل في تحقيق أهدافه وإسقاط النظام في إيران. وأوضح حسن روحاني أن إلغاء الحظر الأمريكي سيكون هزيمة لإسرائيل والدول الرجعية والمتشددين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لإفشال أثر الحظر وإلغائه. وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني سجل نموا إيجابيا، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تنشيط نحو 1200 مصنع كانت تعاني من الركود. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي أو استئناف التفاوض أو تمديده. وفي كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة وتنفيذ القرار 2231 قال مجيد تختراوانشي إن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الأمد ومناسب للموضوع النووي الإيراني ليؤسس علاقة جديدة مع إيران ويسهل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي العادي معها. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، ستعلن رسميا عن تفاصيلها وفق مقتضيات الميدان. وقالت الغرفة في بيان صحفي أن هذه المناورات تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتجسيدا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاجا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. ودعت الجميع للتحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية، وذلك خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها القوات الصهيونية في مناطق مختلفة في القدس والضفة الغربية. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة الفلسطيني ما أسفر عن إصابته برصاص الاحتلال واعتقاله بعد ذلك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وقعت الرباط وتل أبيب وواشنطن اتفاقا ثلاثيا تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتفاق بأنه خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة ويشمل ملفات الصحراء والعلاقات المغربية الإسرائيلية. وكان الوفد الإسرائيلي الأمريكي قد وصل إلى الرباط أمس في أول رحلة مباشرة من تل أبيب، والذي ضم وفدا أمريكيا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ونائب رئيس مجلس الأمن القومي في الكيان الصهيونية. أعلن الحشد الشعبي العراقي انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وبدأت رسميا الحملة الإعلامية التي تستمر عدة أيام تحت شعار الشهادة والسيادة، وذلك تخليدا لرمزية القادة الشهداء بما بذلوه من تضحيات طيلة سنوات الحرب على داعش. يشار لأن المسيرات والمحافل والفعاليات الثقافية والفكرية والعزائية ستقام بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية وكذلك البعثات الدبلوماسية في داخل العراق وخارجه. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن 15 مدهنا بجرائم قتل عنصرية وغسيل الأموال وجرائم أخرى، بينهم 4 حراس من شركة بلاك ووتر و4 عسكريين متهمين بارتكاب مجازر بحق مدنيين عراقيين. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في الشهر الأخير من ولايته يطوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحته الرئاسية بإصدار عفو عن 15 شخصا متورطا بارتكاب جرائم قتل إنسانية وأخرى عنصرية وسياسية ومالية. العفو شمل 4 جنود قدامى و4 حراس تابعين لشركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر، أدينوا بارتكاب جرائم قتل ومجازر أودت بحياة 17 مدنيا عراقيا بينهم أطفال، وأصابت أكثر من 20 آخرين بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد عام 2007. وكانت محكمة أمريكية قد دانت البعض منهم بارتكاب الجريمة بدافع الكراهية العميقة لكل العراقيين. وكشف ممثلو الإدعاء أن المتورطين بالجريمة احتفلوا في البداية بإطلاق النار مع ما سببه من دمار وخسائر بشرية. وعلى الرغم من ذلك تعمد ترامب إصدار العفو عن هؤلاء المجرمين في إشارة إلى دعمه لمرتكبي المجازر والجرائم العنصرية، ضاربا بعرض الحائط القيم البشرية وحقوق الإنسان التي تدعيها إدارته. ولم يقتصر عفو ترامب على المجرمين العنصريين، بل شمل أيضا المتجاوزين للقوانين، ومن بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابا دوبلوس المدان بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2017. كذلك عفى ترامب عن إليكس فان دير زوان المدان بتحقيق المستشار الخاص بروبرت مولر بشأن التدخل الروسي الذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحق لأسباب سياسية، وعن النائب الجمهوري السابق دانكان هانتر المعروف بمناهضته للعرب والمسلمين والأقليات والذي أقر بإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية السابقة، وعن النائب الجمهوري السابق كريس كولينز الذي اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك خفف ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق ستيف ساوكمان الذي أدين بغسل الأموال والتآمر وتهم أخرى تتعلق بمخطط الاحتيال على الجهات الخيرية المانحة. كما خفف العقوبات جزئيا أو كليا عن 5 أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة. ومن المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة جديدة من قرارات العفو الرئاسي للمقربين منه قبل مغادرة منصبه رسميا.
أوضح وزير النقل اليمني أن أكثر من 80,000 من الأطفال والنساء فقدوا حياتهم جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولية. وأكد اللواء زكريا الشامي أن جريمة إغلاق مطار صنعاء الذي جاء بقرار من وزارة الدفاع السعودية لم يراعي أي حق إنساني وفي مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية. وبيّن أن هناك 54,000 شخص مصاب بالأمراض المزمنة وغيرها ممن يحتاجون للسفر للعلاج، و4 ملايين مغترب لم يستطيعوا العودة للبلاد. أعلنت مصادر خبرية ليبية وسودانية عن قيام قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر باستئناف عمليات تجنيد واسعة مجددة. وذكرت المصادر أن الشهرين الماضيين شهد التحاق نحو 1,000 مقاتل سوداني بقوات حفتر بعد اتفاقات جرت أخيرا بين حفتر ومسؤولين عسكريين في السودان، في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع حميديتي وبرعاية إماراتية. يأتي ذلك في ظل عدم حسم أسماء محددة لتولي المناصب العليا في ليبيا والتوقعات بشأن عدم التوافق على الحل السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء الموحد ورئاسة مجلس النواب. إذن من الشأن الليبي نختم النشرة والتذكير بالعناوين. الرئيس روحاني أكد أن طهران لن تسمح للحرب الاقتصادية الأمريكية بتحقيق أهدافها. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن نيتها تنظيم مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى. والمغرب وقع اتفاق ثلاثي لتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني وبرعاية أمريكية. النشرة انتهت، وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فهي مأوى النخل إليه، وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا، يا حبيبا صادقينا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا
يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
لآلئ ودرر الحوائج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقالوا صاحب الحاجة مبهوت وطلب الحوائج كلها تعزير. قالت الحكماء
لا تطلب حاجتك من كذاب فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل ولا من أحمق فإنه يريد نفعك فيضرك ولا من رجل له أكلة من جهة رجل فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال
أتيتك في حاجة فإن شئت قضيتها وكنا كريمين وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها وكنت أنا كريما بسؤالك إياها لأني وضعت الطلبة في موضعها فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء
إياك والمسألة فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر
أتيتك لا أدلي بقربي ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم. فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. كبار السن.
دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يليم، وبيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من قمم من الأدب العالمي.
أهلا بكم أيها الأحبة، حيث سنستكمل معكم استعراضنا للقسم الثاني والأخير من الرواية التاريخية والاجتماعية قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي العالمي تشارلز ديكنز، وندعوكم للمتابعة طبعا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، تركنا في الحلقة السابقة المستر لوري والمسيو ديفارج، وهما يعدان أنفسهما لرحلة سفر إلى لندن. يصطحبان خلالها الدكتور مانيت مع ابنته التي تعرف إليها أخيرا بعد فراق دام سنين طويلة، كي يبدأ حياة جديدة بعيدا عن الماضي بمآسيه وذكرياته المؤلمة.
نعم أيها الأحبة، كان الدكتور مانيت قد عاد الآن إلى حالته الطبيعية تماما، وأخذ يمارس مهنة الطب في لندن ويقابل مرضاه في البيت الذي استأجره هناك. كان الجميع يعاملونه بلطف شديد، خوفا من أن تعود إليه حالة فقدان الذاكرة التي انتابته حينما كان سجينا في الباستيل بباريس. وكان أكثر الضيوف تردداً على منزل الدكتور مانيت وابنته، هما المستر كارتون والمستر لوري والمستر تشارلز دارني. وبعد عدة شهور من رحيل الدكتور مانيت إلى إنجلترا، وقعت إحدى الحوادث البشعة في مدينة باريس، حيث داست عجلات العربة الفخمة التي كان يستقلها الماركيز إيفرموند طفلا صغيرا فقتلته. لقد كانت العربة منطلقة بأقصى سرعة في شوارع باريس وحاراتها الضيقة المملوءة بالرجال والنساء والأطفال من أبناء الشعب الفرنسي الفقير البائس، الذين كانوا يبدون جميعا كالعبيد أمام النبلاء في فرنسا.
توقفت عربة الماركيز إيفرموند قليلا بعد أن مات الطفل المسكين الذي حمله أبوه بين يديه وهو يبكي بكاء مرا. لم يهتم له الماركيز، الذي أخرج كيس نقوده وألقى بقطعة ذهبية على الأرض كتعويضا عن مقتل الطفل المسكين. وانطلقت العربة بعد ذلك خارجة من باريس واتجهت إلى الريف، حيث وصلت إلى المنطقة التي يقع فيها قصر الماركيز إيفرموند، مرة بقرية صغيرة يعيش فيها عدد قليل من البؤس الذين يعانون من دفع الضرائب الفادحة التي تفرضها عليهم الدولة والكنيسة.
وكان أحد هؤلاء البؤساء عامل إصلاح الطرق، الذي شاهد رجلا غريبا كان متعلقا بسلسلة أسفل عربة الماركيز، وأخبر الماركيز بذلك، وطلب الماركيز إيفرموند من وكيله ميسيو غابيل أن يحاول القبض على هذا الرجل. وأخيرا دخل الماركيز إلى قصره وقال للخدم إنه يتوقع وصول ابن أخيه من لندن إلى القصر، وعرف من الخدم أنه لم يصل بعد. وبينما كان الماركيز يتناول طعام عشائه وصل ابن أخيه، لقد كان هو نفس الشخص الذي يعيش في لندن باسم تشارلز دارني، بينما اسمه الحقيقي هو تشارلز سانت إيفرموند، وهو نبيل ينتمي إلى تلك العائلة الفرنسية التي يرأسها الماركيز. وكان من الواضح أن الماركيز وابن أخيه الذي ترك كل أمواله وأملاكه في فرنسا كان على خير وفاق، وكان الشاب دارني رافضا تماما تلك الغطرسة التي يتميز بها نبلاء فرنسا، فترك فرنسا وعمل في إنجلترا كمدرس للغة الفرنسية.
وفي الصباح الباكر وجد الماركيز مقتولا بسكين مغروس في قلبه، وعلقت عليه ورقة تقول: هكذا انتقم جاكوس. أرسلوه سريعا إلى قبره، وعاد تشارلز دارني إلى إنجلترا مرة أخرى، حيث انتقل للعمل في جامعة كامبريدج كمدرس للغة والآداب الفرنسية. وبمرور الشهور تمكن الحب من قلبه وأصبح يتمنى الزواج من الآنسة لوسي ابنة الدكتور مينيت، وصرح لوالدها بأن هذا الحب والزواج إن تم فلن يكون سببا للفراق بين الدكتور وابنته.
ولكي يكون دارني صادقا مع الدكتور فقد اعترف له بأن اسم دارني ليس اسمه الحقيقي، بل إن له اسما فرنسيا مختلفا، فطلب منه الدكتور ألا يبوح الآن باسم عائلته واسمه الحقيقي، واكتفى الاثنان بالاقتناع بأنهما فرنسيان خرجا من فرنسا لعدم استطاعتهما العيش في ظل الأحوال السيئة السائدة الآن في بلدهما، والتي تسوء يوما بعد يوم وتوشك على الانفجار من شدة الظلم الواقع على الشعب. وقبل أن يفترق الاثنان وافق الدكتور مانيت على أن يفاتح مستر دارني لوسي في حبه لها وطلب الزواج منها.
مستمعينا الأفاضل، ومن الغريب أن المستر كارتون الذي كان يعمل مساعدا لمستر سترايفر المحامي كان يحب لوسي مانيت هو أيضا، بل واعترف لها بحبه وتجرأ على طلب الزواج منها، ولكنها أخبرته في لطف وأدب شديدين أنها تحترمه ولكنها لا تحبه ولا تستطيع أن تقبل الزواج منه. فبكى مستر كارتون من شدة التأثر وطلب منها أن تحتفظ بذكرى هذا الاعتراف سرا لا يعرفه أحد سواهما، فوعدته بذلك وأقسم لها بأنه سيظل مستعدا طول عمره للتضحية من أجلها ومن أجل جميع من تحبهم الآن ومن سوف تحبهم في المستقبل.
وفي فرنسا علم أهالي حي سانت أنطوان بأن والد الطفل الذي قتل تحت عجلات عربة الماركيز قد قبض عليه بتهمة قتل الماركيز، وشنقوه بنفس القرية التي يقع بها قصر الماركيز إيفرموند. وأصبح من الواضح الآن أن ميسيو ديفارج صاحب الحانة في حي سانت أنطوان يترأس جماعة من أفراد الشعب الذين امتلأت قلوبهم بالحقد على طبقة النبلاء، والذين قرروا فيما بينهم قتل وإبادة جميع أفراد عائلة إيفرموند، وأن يحرقوا القصر الذي تعيش فيه هذه العائلة النبيلة الظالمة. وفي إنجلترا تزوج النبيل الفرنسي السابق تشارلز سانت إيفرموند الذي يعيش في إنجلترا باسم آخر وهو تشارلز دارني من الآنسة لوسي مانيت، وأنجبا طفلة جميلة.
نعم، وكان يزورهما بين الحين والآخر مستر كارتون ومستر لوري العجوز الذي ما زال يعمل في بنك تيلسون بلندن. وفي يوم ما قال المستر لوري إن الأحوال قد بلغت غاية السوء في فرنسا، وإن معظم الملاك والنبلاء الفرنسيين أخذوا يحولون أموالهم إلى إنجلترا هربا من حالة الغليان التي أصبحت موشكة على الانفجار، بل لقد حدث الانفجار بالفعل في حي سانت أنطوان، وخرج الشعب مسلحا بكل ما حصلت عليه أيدي الناس من كل أنواع السلاح، واندفعوا تحت قيادة المسيو ديفارج صوب سجن الباستيل وهاجموه وأشعلوا فيه النيران وأطلقوا سراح السجناء وقبضوا على جميع ضباط السجن وقتلوا مديره.
وطلب المسيو ديفارج من أحد الضباط الأسرى أن يريه زنزانة 105 في البرج الشمالي، وهي الزنزانة التي كان الدكتور مانيت مسجونا فيها، وقام هو ورفاقه بتفتيش الزنزانة وأحرقوا محتوياتها، ثم خرجوا إلى حيث انطلق الشعب بادئا الثورة الفرنسية، وأخذوا يحطمون كل شيء بلا رحمة ولا شفقة. وانتقلت أخبار الثورة من باريس إلى المدن الفرنسية الصغيرة، حيث اشتعلت الثورة في كل مكان، وفي القرية التي يقع فيها قصر الماركيز إيفرموند تجمع الشعب وأشعلت النيران في القصر. وأما المسيو جابيل الذي كان يعمل وكيلا ومحصنا للضرائب لصالح عائلة الماركيز فقد استطاع أن ينجو من الموت والشنق بأعجوبة. وفي لندن كان بانكو تيلسون الذي يعمل به لوري العجوز مزدحما بالنبلاء الفرنسيين الذين حولوا أموالهم إليه، وكان البنك بالتالي مصدرا مهما لأخبار الثورة التي اشتعلت في فرنسا. وأصبح من الضروري أن يسافر أحد كبار موظفي البنك إلى فرنسا ليحاول إنقاذ سجلات ودفاتر فرع بنك تيلسون بباريس.
وقرر مستر لوري العجوز أن يذهب بنفسه لإنجاز هذه المهمة، وحاول تشارلز دارني أن يثنيه عن ذلك بسبب صعوبة الطريق ومشقة الرحلة إلى باريس وسط القلاقل والاضطرابات والمجازر وأعمال الشنق التي سادت كل أنحاء فرنسا.
نعم أيها الأحبة، وفي هذه الأثناء وقع تحت يد تشارلز دارني خطاب موجه إلى تشارلز سانت إيفرموند، أي أن هذا الخطاب كان موجها إليه هو نفسه، ولكن لم يكن هناك من أحد يعلم اسمه الحقيقي. وقام تشارلز دارني بفض هذا الخطاب وقراءته، فإذا به يتضمن رسالة كتبها المسيو جابيل الذي كان يعمل وكيلا لعائلة إيفرموند يبلغه فيها أنه مسجون الآن وينتظر الحكم بإعدامه بين الحين والآخر، إلا إذا عاد تشارلز إيفرموند إلى فرنسا وعمل على إظهار براءته وإطلاق سراحه. وفي نهاية الخطاب توسل المسيو جابيل وطلب من تشارلز إيفرموند أن يحضر على الفور لإنقاذ حياته، ولهذا فقد قرر تشارلز هو أيضا أن يذهب لإنجاز هذه المهمة، ولكنه قرر أيضا أن لا يخبر أحدا بعزمه على هذا السفر المفاجئ إلى فرنسا حتى زوجته لوسي والدكتور مانيت.
وبعد أن وصل تشارلز إيفرموند إلى فرنسا لاحظ على الفور أن الأحوال قد تغيرت تماما وأن الثوار قد أصدروا قوانين جديدة تم بمقتضاها إلقاء القبض عليه وإيداعه بسجن لافورس توطئة لمحاكمته وإعدامه بتهمة أنه أرستقراطي مهاجر. ولم يمر وقت طويل حتى فوجئ المستر لوري الذي كان قد وصل إلى باريس قبل وصول تشارلز دارني بيوم واحد بدخول الدكتور مانيت وابنته لوسي زوجة تشارلز دارني إليه في مكتبه بفرع بنك تيلسون بباريس، وذلك بعد أن وصلت إليهما بلندن أخبار القبض على مستر دارني. وكان الدكتور وابنته منزعجين وخائفين من المصير الذي يتوقعه المستر دارني، ومع ذلك فقد أعلن الدكتور مانيت بأنه قادر على إنقاذ زوج ابنته باعتباره كان سجينا سابقا بسجن الباستيل، الأمر الذي سيجعله موضع تعاطف مع الشعب الثائر. وكان الثوار يهاجمون قصور النبلاء والنبيلات ويعيثون فيها أعمال الحرق والهدم والنهب والقتل والإبادة، بل وكانوا يهاجمون سجون التي وضع بها أفراد طبقة النبلاء تمهيدا لمحاكمتهم وللإطاحة برؤوسهم تحت نصل المقصلة، ويقومون بقتل هؤلاء المسجونين من الرجال والنساء والأطفال.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، وسالت الدماء أنهارا في كل مكان تحت شعار الحرية، الإخاء، المساواة، ونجح الدكتور مانيت بالفعل في تقديم نفسه للثوار باعتباره سجينا سابقا بسجن الباستيل الرهيب، فاعتمد عليه الثوار ووثقوا فيه. ومع ذلك لم يتمكن الدكتور من إطلاق سراح زوج ابنته تشارلز إيفرموند المدعو تشارلز دارني، ولم ينجح إلا في الإبقاء عليه بعيدا عن شبح التهديد بالقتل، إلى أن تجري محاكمته طبقا للقوانين الجديدة. ومر أكثر من عام والسجين تشارلز إيفرموند ينتظر المحاكمة في سجن لافروس، وفي أثناء ذلك وصل من إنجلترا كل من ميس بروس ومعها الطفلة لوسي الصغيرة ابنة تشارلز، كما وصل أيضا المستر كارتون.
وأخيرا تمت المحاكمة وسط جو صاخب اشترك فيه جمهور غفير من الرجال والنساء من طبقات الشعب في باريس، وكان هؤلاء الناس يصرخون فرحا كلما صدر حكم بالإعدام، ويبتهجون بمرأى الرؤوس حين تطير من رقاب الضحايا وتنهمر سيول الدماء.
ومع ذلك وبفضل الشهادات التي شهد بها كل من الدكتور مانيت والمسيو جابيل الذي أطلق سراحه أخيرا من سجنه، برأت ساحة تشارلز إيفرموند من كل تهمة، وصدر الحكم بإطلاق سراحه فورا، وكانت فرحة عارمة اشترك فيها الجميع. ولكن لم تمضي سوى ساعات قليلة على الحرية التي حصل عليها تشارلز إيفرموند، وبينما كان يجلس هانئا مع زوجته وابنته وصل رجال غلاظ مسلحون بالسيوف والمسدسات، وألقوا القبض على تشارلز إيفرموند المدعو دارني مرة أخرى.
وكانت تهمته هذه المرة أنه عدو للجمهورية الفرنسية، وأنه من طبقة النبلاء وفرد من عائلة إيفرموند التي مارست أعمال الظلم بوحشية فظيعة ضد الشعب الفرنسي. وأثناء المحاكمة ظهرت الكثير من الحقائق عن الفظائع التي ارتكبتها هذه الأسرة في حق الناس، بل وكان الدكتور مانيت نفسه أحد ضحاياها، حيث تسبب بعض أفراد هذه الأسرة في إدخاله إلى سجن الباستيل بتهمة ظالمة ملفقة، وبعد تحقيقات واستجوابات مرهقة صدر حكم المحكمة بإعدام تشارلز إيفرموند المدعو دارني بالمقصلة خلال 24 ساعة. وفي خلال تلك الساعات 24 حدثت مجموعة من الأحداث الغريبة التي غيرت مجرى القصة تماما، فقد تمكن المستر كارتون من التسلل إلى الزنزانة التي سجن بها تشارلز دارني، وتبادل الاثنان ملابسهما، وذلك بعد أن قرر المستر كارتون أن يضحي بحياته من أجل من يحب. وتمكن تشارلز دارني وزوجته لوسي مانيت وابنته الصغيرة ومعهم الدكتور مانيت والمستر لوري من الهرب إلى إنجلترا، ولحقت بهم أيضا ميس بروس.
أيها الأحبة، بهذا تنتهي أحداث رواية قصة مدينتين التي صور لنا الكاتب تشارلز ديكنز من خلالها الجوانب الإيجابية والسلبية من الثورات العارمة التي عصفت بأوروبا وخاصة فرنسا فترة من الزمن، واختلط فيها العدل بالظلم والمنطق بالاندفاع والتعقل بالجنون، حتى أتت على الأخضر واليابس لينطلق عهد جديد ولينتهي وإلى الأبد زمن الإقطاعيين والنبلاء والطبقات الأرستقراطية المتحكمة بالطبقات الفقيرة المسحوقة.
نعم، وعلى أمل أن نلتقيكم مرة أخرى عند قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي. نترككم في رعاية الله، شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أصبح التخويف فنان فيه وعد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بغدر بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة الإرهاب مكرون ما هي خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسة نحو تعكير تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أمسى ركيزة نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلام أو على يغضب الدم الطهور فكرة التكفير